إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بولايته، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. موضوع هذه المحاضرة له شقان: الشق الأول صناعة الفقيه، والشق الثاني وسائل ضبط الفقه. أما الشق الأول وهو صناعة الفقيه، فلا يخفى أن من المهمات في هذا العصر العناية بالفقيه وبذل الوسع في إعداد الفقهاء المتمكنين وصقل مواهبهم وتنمية ملكتهم ليكونوا عدة للأمة في مواجهة النوازل الفقهية وتحقيق شمول هذا الدين وصلاحيته لكل زمان. هذه المحاضرة مشاركة متواضعة في هذا الموضوع المهم. أبدأها أولاً بتعريف الفقه. فالفقه في اللغة بمعنى الفهم للشيء والعلم به، ومنه قول الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهموه. ومنه أيضا قول الله عز وجل: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهمه. وأما الفقه في الاصطلاح فقد كان في صدر الإسلام له معنى عام يشمل جميع أحكام الدين، فيدخل في الفقه في ذلك العصر علم العقيدة والحديث والتفسير والفقه الاصطلاحي وغير ذلك من أحكام الشريعة. ومن هذا المعنى قول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. المراد بالفقه في الدين في الآية أي جميع أحكام الشريعة. منه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيضا في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الحديث أخرجه أبو داود. فهذا أيضا يشمل الفقه بمعناه العام. ثم بعد زمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أعني في عهد التابعين رحمهم الله، اختص علم الفقه بمعنى خاص وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وأما معنى الفقيه فليس الفقيه هو الذي يحفظ الفروع الفقهية. لو جاءنا شخص يحفظ كثيرا من فروع الفقه هل نسميه فقيها؟ هذا ليس بفقيه. نقل الزركشي في البحر المحيط عن الغزالي أنه قال: إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها فليس بفقيه. وقيل إن الفقيه هو العالم بأحكام أفعال العباد التي يسوغ الاجتهاد فيها. ويدخل في معنى الفقيه عند السلف الزهد في الدنيا والورع عن المحرمات والإقبال على الآخرة بالعبادة ومحاسبة النفس. في كتاب كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري الحنفي نقل عن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال: الفقيه هو الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بذنبه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض المسلمين. يعني الفقه أو الفقيه ليس معناه أن يكون عالماً بالأحكام الفقهية أو قادراً على الاستنباط، بل كان عند السلف يشمل ما هو أعم من ذلك، وهو إتباع العلم بالعمل والخشية لله عز وجل. أنتقل بعد ذلك إلى أهمية علم الفقه وفضله. علم الفقه لا تخفى أهميته وفضله، ويكفي في بيان فضله ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم هذا الحديث أن من لم يتفقه في الدين فإن الله عز وجل لم يرد به خيرا، وكلما كان الإنسان أكثر فقها في دين الله عز وجل كلما ازدادت خيريته، وكلما نقص فقهه في دين الله نقصت خيريته. عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال: فقهاء علماء حكماء. وقال البغوي رحمه الله في شرح السنة: وقيل الربانيون العلماء بالحلال والحرام. وبين النبي صلى الله عليه وسلم مزية معاذ رضي الله تعالى عنه على غيره من الصحابة بعلمه بالحلال والحرام، فقد أخرج أبو داود أخرج الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم، يعني الصحابة، بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وقال الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل الفقه. وقال الشافعي رحمه الله: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن تعلم اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب تجزل رأيه، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. وقال الأعمش، وهو من علماء الحديث، لأبي حنيفة رحمهما الله تعالى عندما سأله عن مسائل في الفقه، فأجابه أبو حنيفة، قال الأعمش: يا معشر الفقهاء، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. والآثار في فضل الفقه وأهله كثيرة جدا، مما يؤكد أهمية الفقه وصناعة الفقيه ظهور كثير من النوازل في هذا العصر، نوازل في الطب ونوازل في الاقتصاد وفي السياسة وغير ذلك، مما يحتم العناية بهذا العلم وصناعة الفقهاء. أنتقل بعد ذلك إلى المراد بمصطلح صناعة الفقيه. الصناعة اسم من الفعل الثلاثي صنع، وهو عمل الشيء، يقال صنعته أصنعه صنعا، والفاعل صانع، والصنعة عمل الصانع، وأما الصناعة فهي حرفة الصانع. وتطلق لفظة الصناعة في الاصطلاح على ما كان صنعة لعلم معين، يقال صناعة الأدب، صناعة التاريخ إلى آخره. وبناء على ما تقدم فيمكن أن يقال إن المراد بصناعة الفقيه إعداد الفقيه وتنمية ملكته الفقهية وقدرته العلمية للنظر في الأدلة الشرعية واستنباط الأحكام لنوازل عصره. هناك بعض المصطلحات لها علاقة بمصطلح صناعة الفقيه، منها مصطلح الملكة الفقهية. الملكة الفقهية يعبر عنها بفقه النفس، والمراد بفقه النفس أن يكون الفقه سجية وطبعا في النفس، ويكون شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام، وتكون له قدرة على استخراج أحكام الفقه من أدلته. الملكة الفقهية تعين على التمييز بين المسائل المشتبهة وإبداء الفروق فيما بينها ومعرفة علل الأحكام. طيب، هل هذه الملكة صفة مكتسبة أو غير مكتسبة؟ يعني هل يمكن للإنسان أن يكون عنده ملكة فقهية، أو هذه هبة من الله عز وجل يهب بها من شاء من عباده؟ خلاف بين أهل العلم في هذا، لكن يمكن أن يقال إنها في الأصل هبة من الله تعالى لعبده، لكنها تنمو وتزداد بالتطوير والاكتساب متى ما وجدت القابلية عند هذا الفقيه. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ليس الفقه بكثرة المسائل، ولكن الفقه يؤتيه الله من يشاء من خلقه. أيضا من المصطلحات المشابهة لمصطلح صناعة الفقيه ما يذكره بعض الفقهاء من قولهم: القوة القريبة. ابن النجار رحمه الله تعالى في شرح الكوكب المنير عرف الفقه بقوله: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة. ما معنى بالفعل وما معنى بالقوة القريبة؟ بالفعل أي أن الفقيه يكون حكم المسألة حاضراً في ذهنه، بحيث متى ما سئل عن هذه المسألة أجاب، هذا يعرف الحكم الشرعي بالفعل. وأما إذا كان لا يستحضر الحكم الشرعي ولكن يمكنه بالرجوع إلى كتب الفقه ومراجعة المسألة والتأمل فيها يمكنه أن يصل إلى الحكم الفقهي، هذا يقال إن عنده قوة قريبة للوصول إلى الحكم. أنتقل بعد ذلك إلى صلب الشق الأول، وهو مقومات صناعة الفقيه. أولها لزوم الفقيه تقوى الله عز وجل باتباع أمره واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه، فكلما كان الفقيه أتقى لله سبحانه كان أقرب إلى إصابة الحق. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فهو هداية لأهل التقوى. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني تفرقون به بين الحق والباطل. ومما ينبغي للفقيه أن يستحضره أن تعلم الفقه وتعليم الفقه ونشره عبادة من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات، بل إن حاجة الناس إلى الفقه في الدين أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والهواء. وملاك ذلك ملازمة الفقيه خشية الله عز وجل في السر والعلانية، كما قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول الإمام أحمد رحمه الله: رأس العلم خشية الله. فالفقيه الذي يتقي ربه ويخشاه حري أن يوفق في فتاويه وأحكامه. في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى قيل للإمام أحمد: من نسأل بعدك؟ قال: عبد الوهاب، يعني عبد الوهاب الوراق. فكأن بعض الحاضرين قالوا إنه ليس عنده اتساع في العلم، فقال: إنه رجل صالح فمثله يوفق للحق. ويدخل في ذلك لجوء الفقيه إلى الله تعالى وسؤاله الإعانة والتوفيق للصواب. فكم من نازلة تنزل بالقضاة أو المفتين لا يجدون لها جواباً، فإذا لجأوا إلى ربهم سبحانه وتضرعوا بين يديه لم يلبثوا أن يفرج الله جل وعلا عنهم وأن يلهمهم الصواب في هذه المسألة. ثانياً من مقومات صناعة الفقيه إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، فالإخلاص لا يخفى أنه شرط لقبول العمل. والتفقه في دين الله كما تقدم قربة من أعظم القربات، فحتى تقبل من هذه القربة لا بد من إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. لكن كيف يحصل الإخلاص في طلب علم الفقه، بل في طلب العلم عموما؟ يحصل الإخلاص في طلب العلم بأن ينوي في طلبه عدة أمور، منها امتثال أمر الله تعالى، فإن الله عز وجل هو الذي أمرنا بالعلم، قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أيضا ينوي الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يمكن أن يتبع عليه الصلاة والسلام وأن يسار على هديه إلا بالعلم. أيضا ينوي بطلبه للعلم حفظ الشريعة والذب عنها، فإنه إذا ظهر المخالف لشرع الله عز وجل وأثيرت الشبهات وظهرت الفرق المخالفة لأهل السنة فإنه لا يمكن الرد عليهم وبيان باطلهم إلا بالعلم. فمما ينوى في طلب العلم أن يذب عن شريعة الله عز وجل وأن يسعى في حفظها. أيضا مما ينوى في طلب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره بالدعوة إلى الله عز وجل. قال مهنا تلميذ الإمام أحمد: قلت لأحمد بن حنبل: ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم لمن صحت نيته. قلت: وأيش تصحيح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. إخلاص النية مهم في صناعة الفقيه، لأنه إذا خلصت نيته بورك له في علمه وانتفع الناس به وصار أقرب إلى إصابة الحق. الثالث من مقومات صناعة الفقيه العناية بالقرآن الكريم حفظاً وفهماً وتدبراً لمعانيه، والعناية بكتب التفسير التي تعتني بدقائق الاستنباط. وأعظم كتب التفسير ما كان التفسير فيها بالقرآن أو بالأثر، كتفسير ابن جرير والبغوي وابن كثير وغيرهم رحمهم الله تعالى. وفيما يتعلق بجانب الفقه، اعتنى جماعة من الفقهاء بتفسير آيات الأحكام في كل مذهب من المذاهب الأربعة السنية. فعند الحنفية أحكام القرآن للجصاص المتوفى سنة 370، وهذا التفسير يقتصر فيه على الآيات التي لها تعلق بالأحكام. فمثلا إذا احتجت أن تعرف رأي الحنفية في هذه الآية ترجع إلى مثل هذا الكتاب. عند المالكية أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي الأندلسي المالكي، وهو يقتصر في التفسير على آيات الأحكام ويذكر تحت كل آية مسائل. من أشهر كتب تفسير الأحكام كتاب الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي، تلميذ أبي عبد الله أو عفوا تلميذ أبي العباس القرطبي صاحب المفهم. أيضا عند الشافعية كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي رحمه الله، لكن الإمام الشافعي ما ألف هذا الكتاب، وإنما جمعه البيهقي العالم الشافعي المعروف، جمعه من كتب الشافعي ومن كتب أصحابه. فقد جمع، يقول: جمعت ما وقفت عليه من كلام الشافعي على بعض الآيات، ورتب كلام الشافعي رحمه الله في هذه الآيات رتبه على سور القرآن، لكنه غير مستوعب لجميع الآيات. أيضا عند الشافعية كتاب أحكام القرآن لأبي الحسن علي بن محمد المعروف بالكيا الهراسي الشافعي. الحنابلة أقل المذاهب في كتب تفسير الأحكام، لا أعرف إلا كتابا واحدا وهو كتاب رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز، وهو لعز الدين عبد الرزاق الرسعني الحنبلي المتوفى سنة 661 للهجرة، حققه الدكتور عبد الملك بن دهيش رحمه الله، لكن الكتاب ليس بكامل، في سقط من أوله وفي بعض المواضع، لكنه كتاب قيم أثنى عليه العلامة بن رجب رحمه الله وغيره. لا يخفى على الناظر فيما تقدم من كتب تفسير الأحكام ما فيها من التعصب، أو ما في بعضها من التعصب المذهبي، وأيضا لا يخفى ما فيها من المخالفات العقدية من تأويل للصفات أو غير ذلك. فطالب العلم يكون حذرا مما فيها من التعصب للمذاهب ورمي المذاهب الأخرى بما لا يليق، أيضا يتنبه لما فيها من مخالفة لعقيدة السلف. وبناء على هذا فلا يدخل في هذه الكتب إلا من عرف عقيدة السلف الصالح. الرابع من مقومات صناعة الفقيه العناية بالسنة النبوية، بأن يحفظ من الأحاديث ما يمكن حفظه خاصة أحاديث الأحكام، ويعتني بفهمها واستنباط الأحكام منها، معتنياً في ذلك بكتب شروح هذه الأحاديث. وقد كفانا المحدثون الأوائل رحمهم الله تعالى في هذا الباب، فجمعوا أحاديث الأحكام في كتب خاصة، من أنفعها كتاب العمدة للمقدسي، وكتاب بلوغ المرام لابن حجر، وكتاب المحرر لابن عبد الهادي، وأيضا كتاب المنتقى للمجد ابن تيمية رحمهم الله تعالى جميعا. هذه الكتب أيضا اعتنى العلماء بشرحها، وشروحها معروفة مشهورة، لا أطيل بذكرها. لا يغني الفقيه إذا رجع لهذه الكتب المعتنية بأحاديث الأحكام وشروحها، لا يغنيه هذا عن أن يطلع على الصحيحين وعلى السنن الأربع، ويعتني أيضا بشروحها، ففيها من نفائس الاستنباط والدقائق في هذا ما لا يغني غيرها عنها. الخامس من مقومات صناعة الفقيه العناية بآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لا شك أن الصحابة هم أفقه علماء هذه الأمة، فقد شهدوا التنزيل وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال تقواهم وصفاتهم التي فاقوا فيها من جاء بعدهم. وفي مقدم الخلفاء وفي مقدمهم الخلفاء الأربعة، وأفقههم وأعلمهم الصديق رضي الله تعالى عنه، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا يحفظ للصديق خلاف نص واحد أبدا، ولا يحفظ له فتوى ولا حكم مأخذها ضعيف أبدا، وهو تحقيق لكون خلافته خلافة نبوة. ولا تجد إماما من الأئمة الأربعة إلا ويحتج بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. وفقهاء المذاهب الأربعة كلهم يريدون آثار الصحابة رضي الله عنهم في كتبهم ويحتجون بها. لكن ما المراد بقول الصحابي؟ المراد بقول الصحابي ما ثبت عن أحد الصحابة من قول أو فعل أو فتوى أو قضاء في أمر من أمور الدين، ولم يكن فيه مخالفة صريحة لدليل شرعي. فإذا اشتهر قول الصحابي ولم يخالفه أحد من الصحابة فما حكمه؟ إجماع سكوتي. وإن لم يشتهر ولم يعرف له مخالف من الصحابة فهو حجة عند الأئمة المتقدمين، بل حكي الإجماع على الاحتجاج به. يقول العلائي الشافعي رحمه الله في كتابه إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، يقول: أن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم والأخذ بقولهم والفتيا به من غير نكير من أحد منهم، وكانوا من أهل الاجتهاد أيضا. فهذا في حكاية إجماع التابعين على الأخذ بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. أيضا ابن القيم رحمه الله حكى الإجماع على الاحتجاج بقول الصحابي، فقال في إعلام الموقعين: لم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر يحتجون بما هذا سبيله من فتاوى الصحابة وأقوالهم، ولا ينكره منكر منهم، وتصانيف العلماء شاهدة بذلك، ومناظراتهم ناطقة به. أنبه إلى أنه ليس الحجة في قول الصحابي لذاته، لأن الصحابي ليس بمعصوم، وإنما الحجة في أنه لو كان قوله مخالفا للحق لوجد في عصره من يبين الحق ويخالف هذا الصحابي، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا بد من قائل بالحق في كل عصر. كم من مسألة خاض فيها الفقهاء وأطالوا الخلاف والاستدلال، وهي من المسائل التي وجد فيها أثر عن أحد الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف له مخالف منهم، فلو أنهم رجعوا إلى الآثار لاستراحوا من هذا الخلاف الكبير. لكن كما تقدم، قول الصحابي يكون حجة بهذا القيد، وهو أن لا يعرف له مخالف من الصحابة. طيب، كيف نعرف أن هذا الصحابي لما أفتى بهذه الفتوى أو قضى بهذا القضاء لا يعرف له مخالف؟ بأحد طريقين: إما بالاستقراء التام لآثار الصحابة في المسألة، وهذا أمر ليس بالهين، والأمر الثاني وهو أيسر أن تجد عالما محققا ممن له اطلاع واسع على أثار الصحابة رضي الله عنهم يقول وهو قول فلان من الصحابة ولم يعرف له مخالف، فحينئذ تمسك بهذه العبارة لأجل أن تجعلها مستندا لك في الاحتجاج بقول هذا الصحابي. أنتقل بعد ذلك إلى المقوم السادس من مقومات صناعة الفقيه، العناية بمعرفة المسائل المجمع عليها. لابد للفقيه قبل النظر في المسألة أن يعلم هل هي من المسائل المجمع عليها أو من المسائل الخلافية. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالماً بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب. فائدة البحث في كون هذه المسألة النازلة هل فيها إجماع أو ليس بإجماع، أقصد بالنازلة التي نزلت بهذا الفقيه، وإلا النازلة قد تطلق على النوازل التي تكون في هذا العصر مما لم يكن فيه كلام للمتقدمين، لكن أي مسألة تسأل عنها فهي في حقك أيها الفقيه تعد نازلة نزلت بك، فلا بد أن تنظر هل فيها إجماع من المتقدمين أو ليس فيها إجماع. إن وجد فيها إجماع فالأمر واضح، وإن لم يوجد فيها إجماع فحينئذ تكون يعني يجوز لك أن تنظر فيها وتجتهد حتى تتوصل إلى رأي في هذه المسألة. هناك كتب كثيرة اعتنت بالإجماع، لكن أنبه إلى أنك لا تقتصر في توثيق الإجماع من مصدر واحد. لماذا؟ لأن بعض من يحكي الإجماع يكون متساهلاً كالنووي رحمه الله تعالى، وهذا مشهور عند أهل العلم، فلا تكتفي بكلامه. أيضاً بعض العلماء لهم مناهج في الإجماع، فمنهم من يرى أنه لو خالف واحد من المجتهدين أو اثنين فإن هذه المخالفة لا تخرم الإجماع عنده فيحكي الإجماع، وبعضهم يقول لا أعلم فيه خلافا. هل هذه العبارة مثل ما لو قال أجمع العلماء؟ العبارة تختلف، ولهذا إذا أراد طالب العلم أن يبحث مسألة فإنه ينص على من حكى الإجماع، يقول مثلا قال ابن المنذر، قال ابن قدامة، قال شيخ الإسلام، لا بد أن تصرح بي حاكي الإجماع ثم تنقل لي العبارة، لأن العبارة قد تختلف فيها الأفهام، فهذا من الأهمية بمكان. المقوم السابع الاطلاع على خلاف الفقهاء. روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بإسناده عن قتادة رحمه الله أنه قال: من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه. وروى أيضا عن عطاء رحمه الله قال: لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس، فإن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يده. وقد ألف جماعة من الفقهاء كتبا كثيرة في الخلاف كالمحلى والمغني والمجموع وغيرها كثير. الاطلاع على كتب الخلاف مما ينمي الملكة الفقهية ويوسع المدارك ويبعث على إنصاف المخالف ويعرف بطرق الاستدلال المختلفة. أيضا من مقومات صناعة الفقيه العناية بالقياس، وذلك أن كثيرا من الحوادث النازلة التي ليس فيها نص شرعي، لا كتاب ولا سنة ولا أثر عن صحابي وليس فيها إجماع، ليس لك مخرج في إيجاد حكمها إلا بالرجوع إلى هذا الدليل وهو دليل القياس، لكن مع مراعاة ما ذكره علماء أصول الفقه حتى يكون هذا القياس صحيحاً معتبراً. تاسعاً العناية بعلم أصول الفقه. المقصود عناية الفقيه بهذا العلم على وجه العموم، وإلا فبعض ما تقدم من العناية بالقرآن والسنة وأثر الصحابي والقياس وغير ذلك يدخل في علم أصول الفقه، وإنما أفرد لأهميته في صناعة الفقيه. يقول صفي الدين الهندي في نهاية الوصول: أهم العلوم في الاجتهاد إنما هو علم أصول الفقه، وإذا كان الإنسان فيه أكمل لزمه منه أن يكون منصبه في الاستدلال والاجتهاد أتم وأعلى. عاشراً، العناية بالقواعد والضوابط الفقهية. القاعدة الفقهية عرفت بأنها قضية كلية فقهية يتعرف منها أحكام جزئياتها، وأما الضابط الفقهي فهو قضية كلية تنطبق على جزئياتها التي في باب واحد. ومن خلال التعريف يظهر لك الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. فالقاعدة الفقهية تكون في جل أو كل أبواب الشريعة، مثل قاعدة الأمور بمقاصدها. قاعدة النية تدخل في الصلاة وتدخل في الطهارة وتدخل في الحج وفي البيوع وفي الأنكحة، في كثير، بل ربما نقول في كل أبواب الفقه، هذه تسمى قاعدة. وأما الضابط فإنه يكون في باب أو بابين، يعني جزئي من أبواب الفقه. أحياناً قد يطلق الفقهاء رحمهم الله تعالى الضابط على غير ما ذكر في التعريف، كقولهم ضابط الركوع المجزئ، هذا يمر مع طالب علم الفقه في كتاب الصلاة، ما هو الضابط في الركوع المجزئ؟ يعني الإنسان لو انحنى انحناء يسيرا هل يسمى راكع أو لا؟ طبعا لا يخفى أنه إذا ركع ركوعا تاما فهذا راكع، لكن لو كان الركوع ليس بتام ما هو الضابط في هذا؟ ذكر البهوتي في شرح المنتهى قال: وقال المجد: ضابط الإجزاء الذي لا يختلف أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل. يعني إذا كان هذا الانحناء أقرب إلى الركوع التام فهو ركوع مجزئ، وإن كان انحناء يسيرا يعني أقرب إلى القيام فهو لا يعد ركوعا. فهذا ضابط الآن بين لك، لكن يعني تلحظ أن هذا الضابط في باب من أبواب الفقه وليس عاما. ما هي فائدة علم القواعد الفقهية والضوابط الفقهية؟ أذكر بعض الفوائد. أولها أن القواعد الفقهية تضبط فروع الأحكام العملية وتربط بينها برابطة واحدة من خلال العلل الجامعة لها. يقول ابن رجب رحمه الله في مقدمة كتابه العظيم كتاب القواعد، يقول: أما بعد، فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة تضبط للفقيه أصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد، فليمعن الناظر فيه النظر، وليوسع العذر إن اللبيب من عذر. ثانيا من فوائد القواعد الفقهية أنها تسهل حفظ الفروع الفقهية وتغني طالب العلم عن حفظ أكثر الجزئيات. يقول القرافي رحمه الله في كتابه العظيم الفروق: وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف، إلى أن قال: ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. أيضا من فوائد دراسة القواعد الفقهية أنها تكون ملكة فقهية عند الباحث في الفقه الإسلامي، وهذا مهم في صناعة الفقيه، فهي تنير له الطريق لدراسة أبواب الفقه ومعرفة أحكامها. وفوائد القواعد كثيرة جدا لا أطيل بذكرها. أنتقل إلى المقوم الحادي عشر من مقومات صناعة الفقيه، وهو العناية بمقاصد الشريعة الإسلامية. مقاصد الشريعة عرفت بأنها المعاني والحكم التي رعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصا من أجل تحقيق مصالح العباد. هذه الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصلحة العباد. ويتضح من هذا التعريف أن هذه المعاني التي رعاها الشارع عند تشريع الأحكام قد تكون عامة وقد تكون خاصة، وأنبه إلى أن أعظم مقصد من المقاصد لهذه الشريعة هو تحقيق العبودية لله عز وجل، وما يذكر من مقاصد دنيوية فهي تبع لهذا المقصد العظيم. من المقاصد العامة حفظ الدين، فالشريعة جاءت بحفظ الدين. من المقاصد العامة أيضا حفظ المال، فقد جاءت الشريعة به في نصوص كثيرة. أيضا من المقاصد العامة أن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودفع المفاسد. من المقاصد العامة أيضا رفع الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. من المقاصد الخاصة، المقاصد الخاصة التي تكون في باب من أبواب الفقه أو في أبواب يسيرة جدا، من ذلك أنه في الجنايات وفي الحدود من مقاصد هذا الباب أن العقوبات زواجر للجنات عن معاودة الجريمة، وأيضا ردع لغيرهم ممن تسول له نفسه أن يفعل مثل فعلهم. أعطي مثال أبين به أهمية علم المقاصد للفقيه. لو استحق شخص القتل، يعني حكم عليه القاضي بأن يقتل، لو قتلناه بإحدى وسائل القتل الحديثة مثل الحقنة المميتة، حقنة معروفة في بعض البلاد يستخدمونها في الإعدام، يجعلون فيها مواد سامة، وأحياناً تطور فيجعل فيها مواد مخدرة، لأن المخدر إذا زاد يكون قاتلاً، فيأتون لهذا الشخص الذي حكم عليه بالإعدام فيعطى هذه الحقنة فيموت. السؤال الآن، هل القتل بهذه الوسيلة يحقق مقصد الشريعة في هذا الباب، في باب العقوبات؟ هل يتحقق المقصد؟ لا يتحقق المقصد. لماذا؟ لأنه لا فرق بين من يموت بهذه الوسيلة بالحقنة المميتة وبين شخص أجريت له عملية فزادوا في المخدر فمات، لا يحصل به الردع ولا يحصل به الزجر. لكن في المقابل لو أننا قتلناه مثلا بالسيف أو قتلناه بأي وسيلة من الوسائل المباحة في الشرع مما يحصل به الردع والزجر لحصل لنا هذا المقصد. بمجرد ما ينظر الناس إلى هذا الشخص الذي نفذ فيه القتل فإنهم ينزجرون عن أن يقتلوا غيرهم بغير حق. بهذا يتبين أهمية علم مقاصد الشريعة في صناعة الفقيه. أختم الكلام عن المقاصد بقول تقي الدين السبكي رحمه الله في الإبهاج مبينا أهمية هذا العلم، يقول: اعلم أن كمال رتبة الاجتهاد تتوقف على ثلاثة أشياء، ذكر أمرين والذي يهمنا الثالث. قال: أن يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشارع من ذلك، وما يناسب أن يكون حكما له في ذلك المحل وإن لم يصرح به. وانظر إلى المثال الذي ذكره يقرب الفهم. قال: كما أن من عاشر ملكا ومارس أحواله وخبر أموره إذا سئل عن رأيه في القضية الفلانية يغلب على ظنه ما يقول فيها وإن لم يصرح له به. الثاني عشر: العناية باللغة العربية، فيعتني الفقيه باللغة والنحو والصرف والبلاغة، لأن هذه الشريعة شريعة عربية، فالكتاب والسنة بلسان العرب، قال الله عز وجل: بلسان عربي مبين. فلا بد لفهم الكتاب والسنة واستنباط الأحكام منهما من أن يكون الفقيه عالما بلغة العرب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد في العقل والدين والخلق. قال: وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولا يخفى على من نظر في الفقه خاصة كتب الخلاف أن كثيرا من المسائل تنبني على مسائل في اللغة، ولولا الإطالة لذكرت لكم بعض الأمثلة. أنبه إلى أنه لا يشترط التبحر فيما تقدم من العلوم كالتفسير والحديث واللغة وغيرها مما تقدم ذكره، لا يلزم أن يكون متبحرا في كل علم حتى يكون فقيها، فإن هذا أمر متعذر، لكن يكفي أن يلم بجمل مناسبة من كل علم من هذه العلوم، مع إمكان الوصول إلى بغيته عند الحاجة بمراجعة الكتب والرجوع إلى مضان المسألة واستنباط ومعرفة الحكم. الثالث عشر: فهم الفقيه لواقع المسألة المراد بيان حكمها، فالحكم على الشيء كما يقال فرع عن تصوره، فلا بد للفقيه من الفهم الدقيق للنازلة المعروضة عليه وتصورها تصورا تاما ومعرفة واقع الناس في ذلك. لا تستعجل إذا سألك سائل، بمجرد ما ينتهي من السؤال يأتي إيش الجواب، هذا ما يصلح. تأن واستفصل منه إذا اقتضى المقام الاستفصال، كما جاء هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه سئل عن بعض الأسئلة فاستفصل السائل، فهذا يدعو الفقيه إلى أن يعرف الواقع. أيضا يمكن معرفة الواقع عن طريق الرجوع إلى أهل الخبرة، إذا كانت المسألة النازلة مسألة طبية فنرجع إلى الثقات من أهل الخبرة في الطب وهم الأطباء، إذا كانت اقتصادية نرجع إلى الثقات من الاقتصاديين، وهكذا في كل فن يرجع الفقيه إلى أهله حتى يفهم الواقع، ثم بعد ذلك ينزل الحكم الفقهي على هذه النازلة. الرابع عشر: أخذ الفقه عن أهله وهم الفقهاء، فلا بد لمن أراد التفقه في دين الله من أن يأخذ الفقه عن أهل الاختصاص وهم الفقهاء، ليختصروا عليه الطريق في طلب علم الفقه، وأيضا يوضح له ما يشكل عليه ويوجهوه في طلب هذا العلم. لكن أؤكد وأنبه: لا تطلب العلم، يعني علم الفقه ولا غيره، إلا على علماء أهل السنة والجماعة، لأننا نريد صناعة فقيه على عقيدة صحيحة، لا نريد أن نصنع فقيها على عقيدة مخالفة، ينشأ عندنا فقيه لكنه مبتدع، هذا ما نريده. نريد فقيها يكون على اعتقاد السلف الصالح، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإياك أن تطلب العلم على أهل البدع وعلى أصحاب المناهج المخالفة لمنهج السلف الصالح، وذلك لأن الطالب كثيرا ما يتأثر بشيخه ويقلده ويسير على طريقته. وأمثل لهذا بمثال واحد: محمد ابن عبد الله ابن حميد الحنبلي، صاحب كتاب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، المتوفى سنة 1295 للهجرة، ولد في عنيزة في منطقة القصيم، وأخذ عن علماء التوحيد من أئمة الدعوة، وممن أخذ عنهم العلامة الفقيه مفتي الديار في زمانه الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1282. ثم إن هذا الرجل، يعني ابن حميد، رحل في طلب العلم وأخذ عن بعض علماء البدع، فممن أخذ عنه أحمد زيني دحلان، هذا معروف بعدائه الشديد للدعوة السلفية في نجد، فتأثر هذا التلميذ بشيخه فأصبح عياذا بالله من المعادين لدعوة الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حتى إنه في كتابه الذي ذكرت قبل قليل، كتاب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، هذا كتاب في التراجم، جعله ذيلا على ذيل ابن رجب رحمه الله تعالى، وابن رجب كتابه ذيل على كتاب طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، ابن أبي يعلى ألف كتاب طبقات الحنابلة، جاء بعده ابن رجب فألف الذيل على طبقات الحنابلة، ثم جاء ابن حميد هذا الذي نتكلم عنه فألف كتابه السحب الوابلة، فترجم للحنابلة ممن توقف عندهم ابن رجب إلى زمانه. الشاهد أنه في هذا الكتاب، وأنتم الآن عرفتم متى توفي، 1295، يعني في هذه الحقبة الزمنية فيها كثير من علماء الحنابلة ممن هم رأس في الدعوة السلفية، دعوة الإمام المجدد، ومع ذلك أعرض عن تراجمهم، لم يترجم لي لهؤلاء الأئمة وهم من علماء الحنابلة. فهذا يدلك على أن التلميذ يتأثر بشيخه، فلا تقول أنا عرفت العقيدة الصحيحة أو أنني درست التوحيد وكذا، لا تأخذ عن مبتدع، الأمر عظيم جدا. يعني في الطب، لو قيل إن هذا الطبيب عنده شيء من النقص في تخصصه ما ذهب الناس إليه. فإذا كان الناس يعتنون بأبدانهم فلأن يعتنوا بعقائدهم من باب أولى. في مقدمة صحيح مسلم الأثر المشهور يقول ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الخامس عشر: أن يتحلى الفقيه بالصبر والتحمل للمشاق في طلب علم الفقه. بحث مسائل الفقه ليس بالهين، قد يمر بك أيام أو أشهر حتى تصل إلى بغيتك، أو أكثر من ذلك، بل قد تمر المسألة المشكلة ويقيدها طالب علم الفقه ولا يجد جوابها إلا بعد سنين، بل ربما أشكلت مسألة على العلماء ولم يجدوا حكمها إلا بعد 20 أو 30 سنة. ربما تقتضي منك مسألة مشكلة أن تقرأ كتابا كاملا من أوله إلى آخره. إذن هذا العلم جهاد، وهو أعظم من الجهاد بالسيف، فلا بد أن يتحلى الفقيه بالصبر والمجاهدة في هذا، وهو على خير، لأن صبره وجهاده عبادة لله عز وجل. السادس عشر: الاطلاع على سير الفقهاء. ففي قراءة سير الفقهاء فوائد جمة لطالب علم الفقه، منها رفع الهمة، إذا ضعفت همتك خذ كتب التراجم للفقهاء ولغير الفقهاء واقرأ فيها، فإن مما يبعث على الاجتهاد والجد في طلب العلم. أيضا تستفيد الطرق التي سلكها أولئك الفقهاء فوصلوا إلى بغيتهم، كيف وصلوا؟ صاروا على هذا الطريق، فتسير أنت أيضا على طريقهم، لكن تنتبه، يعني كما تقدم، أن تعتني بقراءة سير الفقهاء من المتقدمين من الصحابة والتابعين وأيضا من علماء السنة. السابع عشر: التأني والتثبت. من المهم في صناعة الفقيه أن يكون الفقيه متأنيا متثبتا في إظهار ما لديه من فتوى أو بحث في مسألة فقهية نازلة أو غير نازلة، وذلك أن بعض طلاب العلم ربما بحث مسألة في يوم أو يومين أو أسبوع أو نحو ذلك، ثم يستعجل ويظهر رأيه في هذه المسألة، يظهر بحثه، هذا لا يلبث أن يندم إذا كان قد أظهره قبل تحريره وتمحيصه. ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا بحث مسألة المشكلة أن يعرضها على من يثق في علمه من الفقهاء ليصوبوه، وإما أن يؤيدوه على هذا الرأي أو يخالفوه، فتحصل المباحثة ويحصل إثراء لهذه المسألة. من وصايا العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى لطالب العلم قال لا يظهر ما عنده من البحوث حتى ينتهي من دراسته النظامية. ماذا يريد بدراسته النظامية؟ أن ينتهي من الدكتوراه، حينئذ يكون حصل شيئا كثيرا فيظهر ما عنده، مع العناية أيضا بمشاورة أهل العلم. من أخبار السلف في التأني ما جاء عن أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى قال: مكثت في تصنيف هذا الكتاب، يعني كتاب غريب الحديث، 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في موضعها من هذا الكتاب، فأبيت ساهرا فرحا مني بهذه الفائدة. وقال الإمام البخاري رحمه الله: صنفت كتابي الصحيح 16 سنة، خرجته من 600,000 حديث، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى. أنتقل بعد ذلك إلى الشق الثاني في المحاضرة، وهو وسائل ضبط الفقه. أول هذه الوسائل الاستعانة بالله تعالى في ضبط الفقه والتوكل عليه في ذلك. فالمؤمن يعلق قلبه بالله تعالى ويستعين بربه جل وعلا، وفي صلاتنا نقرأ كل يوم 10 مرات: إياك نعبد وإياك نستعين. وما أحسن قول القائل: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. وتتجلى هذه الاستعانة في التوكل على الله تعالى في طلب العلم، فلا يعتمد على جهده أو أنه درس على الشيخ الفلاني أو قرأ الكتب الفلانية أو تخرج من كلية الشريعة أو أصول الدين أو غير ذلك، كل هذا لا يعول عليه، وإنما الذي يعول عليه هو التوكل على الله عز وجل في ذلك، والتفويض، تفويض الأمر إليه سبحانه مع بذل هذه الأسباب. الأسباب لا بد منها، لكن لا يعول ويركن الإنسان إلى هذه الأسباب ويغفل عن المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. من وسائل ضبط الفقه التضرع إلى الله تعالى بالدعاء في ضبط هذا العلم، فالأمر كله بيد الله. قد تبدو الأسباب كثيرة جدا ومع ذلك لا يثبت الفقه في قلبك، لكن إذا تضرعت إلى الله عز وجل وسألته وانطرحت بين يديه فإن الله جل وعلا لا يرد من سأله. الثالث من وسائل ضبط الفقه ضبط الفقه بحفظ مختصر فقهي وفهم هذا المختصر، فيأخذ طالب العلم باستشارة أشياخه مختصراً من المختصرات الفقهية في أحد المذاهب، وتحديد المذهب يكون بحسب المذهب الدارج في البلد، ثم يشرح له من قبل فقيه كما تقدم أنه يأخذ العلم عن أهله، يشرح له شرحاً موجزاً. والأولى في اختيار المتن الفقهي أن يكون هذا المتن مما اعتنى به العلماء من جهة الشروح، من جهة الحواشي عليه أو على شروحه، من جهة تخريج الأحاديث والآثار التي في الشروح. أقول هذا لا لأجل أن الفقيه أو الطالب علم المبتدئ يشتغل بهذا، لا، وإنما لأجل أن هذا المتن سوف يبقى معك إلى أن تموت. علاقتك به ستكون علاقة قوية جدا، تراجع هذا المتن كما تراجع القرآن إذا أردت أن تضبط الفقه ويبقى معك وتستحضر المسائل. لكن في البداية فإنك تدرسه على شيخ يشرحه لك شرحا موجزا، وفائدة ذلك أنه إذا شرح لك شرحا موجزا انتهيت من هذا المختصر بسرعة، فهذا يعطيك دفعة وتقدم. ومع الأسف تجد أحيانا بعض المختصرات تشرح في 10 سنوات، هذا واقع، أو أكثر، لأنه درس واحد في الأسبوع، وتجد من يشرح يفصل تفصيلات كثيرة جدا فتضعف الهمم. لكن لو شرح لك هذا المختصر بدرس، بأكثر من درس في الأسبوع، ربما تنتهي منه في سنة، يعني بالكثير سنة انتهيت منه. لا شك أنك إذا مررت على جميع أبواب الفقه ولو مرورا مختصرا لا شك أن هذا يعطيك دفعة لما بعده. إذن لابد من العناية بمختصر تختاره بعناية شيخك وتحفظه حفظا متقنا مع فهم العبارات. أيضا مما يعين على ضبط الفقه ما تقدمت الإشارة إليه من العناية بالقواعد الفقهية والضوابط الفقهية، ولكن أضيف هنا بأن الطريقة في دراسة القواعد أن تحفظ القاعدة وأن تفهم دلالتها وأن تعرف شروط تنزيلها على الفروع، وتعرف أيضاً ما تيسر من الفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة، ثم تنظر إلى وجه الارتباط بين هذا الفرع الفقهي وبين هذه القاعدة التي يندرج تحتها. من الضوابط أيضاً أو من الوسائل وسائل ضبط الفقه معرفة مقصد الباب الفقهي، وهذا أيضا تكلمت عليه في مقاصد الشريعة، وعرفنا أن مقاصد الشريعة منها مقاصد عامة تدخل في جميع الأبواب، ومنها مقاصد خاصة تختص بباب فقهي دون غيره. أيضا العناية بالتقاسيم الفقهية، ممن اعتنى بهذا العلم العلامة السعدي رحمه الله تعالى، فله كتاب القواعد الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، وهذا أيضا تجده في مؤلفات تلميذه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى من تقسيم المسائل، وهو موجود في كتب الفقه. فبعض المسائل تجد لها صور، تجد لها حالات، حالات تجوز وحالات لا تجوز، فلا بد من التقسيم. فتقسيم العلم مما يضبطه ويعينك على فهمه. أيضا مما يعين على ضبط الفقه العناية بالفروق الفقهية، وقد ألف العلماء في هذا الفن من فنون الفقه مؤلفات كثيرة في المذاهب المختلفة، فتعتني بهذا الأمر، لأنه أحيانا وأنت تدرس الفقه تأتيك مسألة شبيهة بمسألة أخرى، ومع ذلك الفقهاء جعلوا المسألة الأولى الحكم فيها الإباحة مثلا، والمسألة الثانية قالوا التحريم، مع أنه في النظر الأولي تقول لا فرق بين المسألتين. لماذا فرقوا؟ لا شك أن في فرق، لكنه لا يظهر إلا بالتأمل الدقيق والرجوع إلى مثل هذه الكتب التي تعتني بالفروق. أيضا مما يعين على ضبط الفقه تجزئة المادة الفقهية في الباب الفقهي. مثال باب البيع، أول ما يذكر الفقهاء تعريف البيع، تضع في الهامش تقول تعريف البيع، ثم بعد ذلك يذكرون الأدلة، أدلة المشروعية، تضع عنوان جانبي أدلة المشروعية، ثم بعد ذلك قد يذكرون شروط البيع فتضع يعني عنوان جانبي، وهكذا كل ما مرت بك مسألة من شروط أو أركان أو واجبات، لأن بعض الفقهاء لا يعتني بهذا. يعني مثلا في الروض المربع شرح زاد المستقنع، زاد المستقنع ما يعتني بهذه التفصيلات والتدقيقات والتفاصيل كعناية الشيخ مرعي رحمه الله تعالى في دليل الطالب. فإذا وجدت أن هذا الكتاب المؤلف يسرد لك المعلومات، أنت بفهمك كلما مرت معلومة تجعل لها عنوان جانبي. إذا انتهيت من هذا الباب تجد أن الكلام قد أصبح مرتبا عندك، فهذا مما يعين على ضبط وفهم الباب. أيضا مما يعين على ضبط الفقه تكرار مسائل الفقه وإعادتها، وقلت قبل قليل إذا أردت ضبط هذا العلم فاحفظ مختصرا فيه، هذا المختصر يبقى معك تراجعه، لا تظن أنك إذا حفظته وقرأته على شيخك انتهى الأمر، لا، ستنسى، كما أنك لو تركت القرآن نسيته، فكذلك في المتون الفقهية أو المتون عموما في العلم لا بد من مراجعتها وضبطها، فلا بد من التكرار. إن أمكنك ألا يمر بك عام إلا وقد مررت على الفقه من أوله إلى آخره ولو في مختصر، فهذا الذي ينبغي حتى تكون المسائل مستحضرة. وانظر إلى فتاوى العلماء مثلا في كتاب الحج، تجد العلماء الكبار قد حجوا ما يقارب 50 مرة، عالم عمره 70 سنة أو 80 سنة، منذ أن بلغ 15 أو 20 مثلا وهو يحج، إذن هذا مرت عليه مسائل الحج كم مرة، وكل سنة تعود معه، إذا سئل عن مسائل الحج وإذا بها كما لو كانت بين عينيه، يتكلم فيها تكلم المتقن الضابط لها. فكذلك إذا أردت ضبط الفقه أعد المسائل، لا تكتفي بأنك درست الفقه على شيخك وانتهى الأمر، لا بد من التكرار والإعادة. مما يعين أيضا على ضبط الفقه مراجعة المسائل المتعلقة بأزمان معينة قبيل حلولها، فقبيل رمضان تراجع أحكام الصيام، وأيضا تراجع أحكام الزكاة، لأن كثيرا من الناس يخرجون زكواتهم في رمضان. قبل يوم العيد تراجع أحكام صلاة العيد، قبل الحج تراجع مسائل الحج، قبل عاشورة تراجع المسائل المتعلقة بأحكام عاشورة وقس على ذلك. فهذا مما يفيدك يا طالب العلم في ضبط العلم أولاً، وأيضاً يفيدك في نفع الناس، فإنك إذا راجعت المسائل في وقتها فالغالب أنك تسأل إن كان إمام مسجد أو طالب علم أو مدرس، فإنه سيسأل من قبل الناس، فكونه يراجع المسائل في وقتها ويضبطها فإنه يكون نفعه للناس أعظم والعلم في قلبه أثبت. أيضاً مما يعين على ضبط الفقه العناية بالأسئلة التي ترد على الفقيه. إذا سئلت عن مسألة وكنت عارفاً للحكم متأكداً منه فإنك تفتي فيه ولا إشكال، لكن كثيراً ما تسأل عن مسائل وأنت لا تعرف حكمها، فلا تغفل هذا السؤال، قيد هذا السؤال عندك وارجع وابحث المسألة بغض النظر كونك ستفتي فيها أو لن تفتي فيها. كونك ترجع لي هذه المسألة وتبحثها في كلام أهل العلم وكتبهم وتشاور فيها أهل العلم إذا كانت من النوازل التي ليس فيها كلام، هذا مما يفيدك جدا، لأن الفتوى والقضاء تطبيق عملي لما درسته نظريا في الفقه. فإذا سئلت عن مسألة كيف تنزلها على ما درست من قواعد ومن تأصيل، فهذا مهم جدا. أيضا طبعا أذكر أثر هنا على الإمام أحمد رحمه الله، أنه سئل عن مسألة فقال: يقال إن العلم خزائن والمسألة تفتحه، دعني حتى أنظر فيها. آخر ما أذكره في هذه المحاضرة مما يعين على ضبط الفقه العمل بالعلم. في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى رحمه الله قال: سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الرجل يكتب الحديث فيكثر، قال: ينبغي أن يكثر العمل به على قدر زيادته في الطلب، ثم قال: سبيل العلم مثل سبيل المال، إن المال إذا زاد زادت زكاته. وفي طبقات الحنابلة أيضا أن عبد الصمد ابن سليمان ابن أبي مطر قال: بت عند أحمد بن حنبل فوضع لي صاخرة ماء، يعني إناء ماء من خزف، قال: فلما أصبحت وجدني لم أستعمله، فقال: صاحب حديث لا يكون له ورد من الليل؟ قال: قلت: إني مسافر، قال: وإن كنت مسافرا. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. بهذا ينتهي الكلام في هذه المحاضرة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة، وأن يتولانا بولايته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وأشكر الإخوة في فريق الربانيين على هذه الدعوة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهم وأن يبارك في جهودهم وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.